بسم الله.
رضي الله عنكم. وقال الشيخ نفعنا الله به في كتابه إيضاح أسرار علوم المقربين فصل: وما وينبغي للعبد أن يدرب نفسه على الصبر على أذى الناس، فقل أن يفوته، وليكن حليما صفوحا، وليحذر أن يجازي مسيئا بإساءته فيذهب أجره وتفوته فضيلة الإحسان. قال علي كرم الله وجهه: من أعطى من حرمه، ووصل من قطعه، وعفى عن من ظلمه، كان له من الله الظهير والنصير. فإن كان للإنسان عدو فطريق ذوي العزم أن يبدؤوه بالسلام، وأن يحسنوا إليه لتزول سخيمته، فإن صلح وإلا أهدوا له شيئا. فإن أردت أيها الأخ طريقة العقلاء الأخيار فعليك بقول الشاعر: وإذا الجهول طمت به غلواؤه فاجعل له الحلم الرصين لجاما. وليحذر العبد من إضمار السوء لعدوه، وليطهر قلبه من الغل والحقد، فإن ذلك شأن أبناء الدنيا المقهورين بأهوائهم، وهي طريقة رديئة متعبة في الدين والدنيا، تتعب العبد وتفتح عليه أبواب الشرور، وتلزمه أمورا يعجز عنها. فإن قدر العبد أن يضبط نفسه بحيث يتأدب بما تقدم في هذا الكتاب فقد استراح وكفي مؤنا عظيمة. فلا يغفل العبد عن التأدب بهذه الآداب الجليلة، فإن لمشارات الناس مؤونة ثقيلة يدفعها الإنسان عن نفسه بأيسر شيء إن ساعده التوفيق. وكان ممن يحسن ذلك، وهو أن يفكر الإنسان ويحضر ذهنه أنه إذا بلغ مراده من خصمه وغلبه ما الحاصل له من ذلك، وهل لذلك جدوى سوى الإنقياد لرعونة النفس الأمارة بالسوء وتبليغها هواها الذي لا حاصل له. هذا مع ما يلزم الإنسان في بلوغ هواه من احتمال اللائم للناس وترك المأمور به من فضيلة التحلم، ويستسهل التغرير بالنفس والعرض، لأنه ربما كان في ذلك خطر، فإن إثارة الشرور ليست سهلة. فإذا فكر العاقل في صعوبة هذه الأمور التي تهون على الجاهل، ورأى أن الحاصل منها لا شيء، لم يعذر عن الاحتمال والمدارات وإماتة الشرور والأحقاد. قال علي كرم الله وجهه: الحلم فدام السفينة، والاحتمال شان الأبطال، وبه تتبين قيم الرجال. ألا ترى إلى قول الشاعر: لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس، كأنه أسمع تذكرنيه النفس، قلبي يصدع، قلبي يصدع، فأبدي لمن أبداه مني بشاشة، كأني مسرور بما منه أسمع. وما ذاك من عجب به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع.
الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله ومن اهتدى بهداه. وفي هذا الفصل يبين لنا الشيخ ركيزة الحلم ومقابلة السيئة بالحسنة، وأن هذه الركيزة يقوم عليها شان أولي الألباب ممن قصدوا رب الأرباب، وأهمهم الدنو والاقتراب، وحرصوا أن يشربوا من أحلى شراب، وأن يطيبوا مع من طاب، فلزموا مسلك الآداب، وكان من أهمها مقابلة ما يحصل من الأذى والأتعاب من قبل الناس. وفي بيان هذه الركيزة والحقيقة العزيزة قال جل جلاله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهكذا أرشدنا السميع البصير العزيز الغفور جل جلاله على لسان عبده سيدنا محمد بدر البدور، قال: فكل سالك إلى الله وكل داع إلى الله يجب أن يدرب نفسه على الصبر على أذى الناس، استخفافا أو استهزاء أو سبا أو شتما أو نيلا من مال أو من بلد أو من صديق إلى غير ذلك من أنواع الأذى، فقل أن يفوته، بل مهما كان صادقا في الإقبال على الله تعالى فلا بد له من نصيب من هذا الأذى به يختبر، وعلى شان معاملته فيه يقوم له النظر. فإن صبر وغفر أمده الحق الأكبر جل جلاله بتأييد وتسديد، وجعل له من معونته ومن لطفه ومن نصره وحراسته الحصن والركن الشديد. وإن قابل ذلك بما تقتضيه النفس، فالنفس تحب أن تؤذي من أذاها وأن تسيء إلى من أساء إليها، وربما زاد في الإساءة على ما أساء عليه ثم تبجح بقول: لا أصل له، البادي أظلم. والحق قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن أخبر أن ذلك بين الخلق عزيز يختص به الأقياس، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: بلغت، يقول سبحانه وتعالى: جاءت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكأن وجود الأذية من أقوى أسباب النصر، أوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكأن الله تعالى يمد بالنصر من أوذي فقابل الأذى بما أحب سبحانه من العفو والصفح والحلم والتحمل فينصره عندئذ. قال صلى الله عليه وسلم للذي شكا إليه حال قرابته وقال: إني أحسن إليهم ويسيئون إلي، وإني أكرمهم ويهينونني وأعطيهم ويحرموني وهكذا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك عون من الله عليهم وظهير ما دمت على ذلك. ما دمت هكذا فالعون لك والنصر لك. قال: وليكن حليما صفوحا، وعندك في ذلك مظهر عظيم من مظاهر التأديب من الحق لسيدنا الصديق. فإن مصطح بن أثاثة الذي بينه وبينه قرابة، وكان فقيرا، وكان أبو بكر يجري النفقة له فينفق عليه من ماله، ثم جاء حديث الإفك من الأفاكين الكذابين، فخاض معهم وتكلم على السيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين، حتى أوقعه أهل الخبث والكيد من النفاق في أن يسرح، فوجب عليه إقامة الحد بعد نزول آيات البراءة. وعلم سيدنا أبو بكر بأذى هذا الإنسان وكلامه على ابنته وصبر، ولم يزل ينفق عليه طوال 50 يوما قبل نزول الآيات في البراءة، حتى نزلت الآيات في براءة السيدة عائشة وأقيم الحد على مصطح بن ثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت فجلدوا، فقطع النفقة سيدنا أبو بكر على هذا الذي فيه لوم وفيه إساءة ومقابلة الإحسان بالإساءة، فقطع النفقة فنزل الوحي. ولا يتلي أولو الفضل منكم، كان حلفا لا ينفق على مصطح بعدها، فأنزل الله ولا يتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فدعا النبي سيدنا أبو بكر تعال اسمع ما يقول الله، ولا يأتلي أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال الله لأبي بكر مثلك فيما رفعناك في مرتبة الصديقية لا تتشوف المعايب ولا تتأثر من الإساءة، ولكن انظر إلى المحاسن والمحامد، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، ما تشوفوا قريب مسكين مهاجر في سبيل الله خلاص. أنت انظر هذا إيش تنظر لما أساء إليك وقال الأدب بهذا، نسيت المحاسن حقه، وأنت تنفق عليه من شانه ولا من شاننا، من أجله ولا من أجلنا، وأنت ما تحب أن أنا أغفر لك وسامحك وتجاوز عنك ما أعلم منك، سامح عبادي الواحد هذا كل شيء سامح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فكان نهاية التربية والتأديب، فتلا الآية عليه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الله قال بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي، رد النفقة على مصطح وما عاتبه ولا سمع منه بعد ذلك كلمة ولا أساء إليه في معاملة، لا إله إلا الله. فهكذا أخلاق الصديقين وما رب الله عليه الخاصة من المؤمنين. يقول قل أن يفوتك الأذى من الناس فلتكن حليما صفوحا، ما تحب أن يصفح عنك ويغفر لك، تعالى أغفر لخلقه. يقول أنا ما بغفر لخلقه وأنت أغفر لي، أنت قليل أدب مع الرب جل جلاله، إنما جعل غفرانه في غفرانك لخلقه، جعل مسامحته في مسامحتك لخلقه، فهم خلقه واعف عنهم وقل لهم يسامحك ويعفو عنك ويغفر لك، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال وليحذر أن يجازي مسيئا بإساءته فيذهب أجره وتفوت فضيلة الإحسان، بل كانوا في نظرهم إلى معاملة الرحمن يرون أن من الإخلاص لله تعالى ألا يفرق في الإحسان والعطاء والمبادرة إلى قضاء الحاجة بين من يحب ويكرمه وبين من يبغض ويسيء إليه، فيرون إن فرق في الانتهاض إلى الإحسان إليهم وقضى حاجاتهم مما يقدر ومساعدتهم فرق بين هذا وهذا فهو غير مخلص لله، هذا ينتهض وينشط لحظ نفسه لا لربه، وإلا يكون انتهاضه في قضاء حاجة اللي يسبه وفي الإحسان إليه بما يقدر عليه، كما ينتهض في قضاء حاجة الذي يحبه ويكرمه ويخدمه ويحسن إليه، لأنه يعمل مع هذا ومع هذا لأجل واحد أحد. فردين صمد. فايش فرق بين ربك مع هذا ومع هذا؟ هو ربك هو جل جلاله، فيعمل لله تعالى مع هذا ومع هذا. بل ربما بادروا للإحسان إلى المسيء أكثر طلبا لكمال الطهر وإقامة لعلامة الصدق في البذل والعطاء. وهذا واحد. وهناك مقاصد وراء ذلك، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. وقال: إني أتألف قلوب أقوام لما أعلم في قلوبهم من الجزع والهلع، وأترك آخرين لما أعلم من إيمانهم وصدقهم. قال علي كرم الله وجهه: من أعطى من حرم، ووصل من قطع، وعفى من ظلم، كان له من الله الظهير والنصير. وقد سمعت أصل هذا الكلام في الحديث المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أمرني ربي أن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمي، وأن أحسن إلى من أساء إلي، وأن يكون صمتي فكرة ونطقي ذكرى ونظري عبرة. أمرني ربي بسبع: أن أعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن أحسن لمن أساء إلي، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن يكون نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. قال: فإن كان الإنسان عدو يعادي ويذي، فطريق ذوي العزم أن يبدأوه بالسلام، وأن يحسنوا إليه لتزول سخيمته من قلبه، فإن صلحوا إلا هدوا له هدايا، تهادوا تحابوا. فإن أردت أيها الأخ طريقة العقل الأخيار، فعليك بقول الشاعر: وإذا الجهول طمت به غلواؤه، فاجعل له الحلم الرصين لجاما. سب الساب سيدنا علي زين العابدين، سب ترى ما يتأثر أبدا، قال: إياك أعني، أنا أقصدك أنت مالك. فقال له: وعنك أغضي، ألك حاجة نقضيها؟ ها؟ قال: وليحذر العبد من إضمار السوء لعدوه، وليطهر قلبه من الغل والحقد، فإنه بذلك يخرج عما أحب منه ربه وما شرع له أولا، ويقع في سوء الظن وزعزعة الاعتقاد في الرب ثانيا. فكأنه يظن أن مالك المملكة ومن بيده الأمر والحكم يحيف أو يقصر في حق أحد، ولا يظلم ربك أحدا. وإذا عنده طمأنينة إلى هذا الرب، ليش هو ينزعج من عنده؟ فإنه قد علم، وهو الذي اختبرك بهذا، وهو الذي يقضي ويحكم بعد ذلك. فإذا أنت مطمئن إلى الحاكم، فليش الانفعال؟ فليش الانزعاج؟ ما تعرف أنه يحسن الحكم؟ خلاص، يقضي بأحسن قضاء، كيف ما تفوض إليه؟ لما يكون الانزعاج إذا كان الوكيل حقك والمحامي حقك واحد ما يعرف، وإلا يخدع، وإلا ضعيف. أما إذا هو قوي حكم أنت تطمئن. وهذا رب العالمين، إذا فوضت الأمر إليه، من أقوى منه؟ من أقدر منه؟ من أعلم منه؟ ما يعرف ينتصر لك، ما يعرف يكافئك، ما يعرف يخذل عدوك، فلما لا تعتمد عليه؟ ولما ترجع إلى نفسك وإلى غلوائك وإلى قدرتك وإلى ناس مثلك وتصلح مشاكل فوق المشاكل، ويفوتك الخير في العاجل والآجل، وتمتد أنواع الشرور وتنفتح عليك ما عاد تقدر تغلقها بعدين، وتعيش حياتك في كدر وهم وغم وتعب. قال: وليطهر قلبه من الحقد فنذلك شان أبناء الدنيا المجهولين بأهوائهم هي طريقة رديئة متعبة في الدين والدنيا تتعب العبد وتفتح عليه أبواب الشرور. وسمعتم ما قال صلى الله عليه وسلم عندما أقبل عكرمة بن أبي جهل ليسلم ابن أبي جهل قال إن عكرمة سيأتي راغبا في الدين فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. هل أحد يذكر أبا جهل بسوء قدام عكرمة؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة كافر خبيث، ولكن قال النبي لا تذكروا بسوء قدام ولده، خلوا ولده يطمئن بالإسلام ويرقى في اليقين وطمئن بالإيمان، لا تذكرون والده قدامه بسوء. ما أعظم هديه، مع أنه كان يقصده بالأذى وكان يخصه بالمعاداة، كان يخص النبي بالمعاداة والإيذاء، حتى اشتهر ذلك في الأوساط، حتى تحرك إيمان الأنصار وقال الغلامان الصالحان الشابان الصغيران جاءوا الجباب أبناء 15 سنة وأربعين، يا عبد الرحمن بن عوف أين تعرف أبا جهل؟ أرني إياه. لماذا؟ بلغني أنه يؤذي رسول الله، ولقد عاهدت ربي أن إذا رأيته ألا أرجع عنه حتى يموت الأعجل منا. والثاني قال له كذلك، فقال كنت غير آمن بمكانهما، فالآن أحب لي من رجلين كبيرين رغم أن يكون عن يميني وشمالها، ولا أحسن لي لما رأى من خالص إيمانهم. فلما بدا أبو جهل في المعركة قال هذا صاحبكما، فخر علي فما شبهتما إلا بالصقرين. ما كان بينه وبين شيء، لكن إيمانهم علموا هذا كان يذي النبي، فكان أذى النبي مشهور. انظر كيف تعامل النبي وهو واحد من الذين أمرهم أن يأخذوا جثتهم ويدفنوها ولا يتركوها للطير ولا للوحوش. جثة أبي جهل حملوها الصحابة البدريين خيار الصحابة، هم حملوا جثته من شان يحطوها في مكان لائق. شوف، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه. قال لكن شان أبناء الدنيا المقهورين بأهوائهم يضمرون السوء وينطوون على الغل والحقد. قالوا هذه طريقة رديئة متعبة في الدين والدنيا، تتعب العبد وتفتح عليه أبواب الشرور وتلزم أمور يعجز بعد ذلك عنها. فإن قدر العبد أن يضبط نفسه بحيث يتأدب بما تقدم في هذا الكتاب فقد استراح وكفي مؤنا عظيما. وكم من سكوت وكم من صفح وعفو كفى شر فتنة تدوم سنة وسنتين وثلاث وأربع، بل كفى بعض فتن تدوم في الجيل الثاني والثالث، بين الأولاد تنتقل بعدين، ولو سكت ولو أحسن كان ما عاد شيء أبدا من هذا الشر. ولكن طغيان الإنسان وعدم انضباطه بضباط الشرع والعقل هو الذي يخليه يفتح على نفسه أبواب الشر ويورث الشر لأولاده بعدين. قال فلا يغفل العبد عن التأدب بهذه الآداب الجليلة، فإن لمشارات الناس مؤونة ثقيلة يدفعها الإنسان عن نفسه بأيسر شيء إن ساعده التوفيق، وكان ممن يحسن ذلك، يفكر ويحضر ذهنه لو بلغ مراده من خصمه وغلبه ما الحاصل، إيش صلح، وهل لذلك جدوى سوى الإنقياد لرعونة النفس الأمارة بسوء وتبليغها هواها، مع ما يلزم الإنسان في بلوغ هذا الهوى احتمال اللائمة ترك المأمور به ويستسهل التغرير بالنفس والعرض، لأن إثارة الشرور ليست سهلة. وكم من إنسان تصرف تصرف غير متزن بميزان العقل والشرع، قالوا بعد 20 سنة واحد يقتله، قال هذا في اليوم الفلاني يصلح بعمي كذا صلح بابوي كذا، ما حاولت الا بالله خبأ لنفسه شر وهو في غنى عنه. قال صلى الله عليه وسلم لمن كان يحاربه ويقابله في الغزوات وأخرجه من بلاده في مكة: اذهبوا فأنتم الطلبة. قالوا ما طابت بنفسها بهذا إلا نفس نبي. فدخل الناس في دين الله أفواجا. انظر كيف قلع الشر من أصله. ولو كان في دخوله يوم في مكة هذا قطع يده وهذا قطع رجله وهذا خرج عينه وهذا قتله وهذا كان بتبقى بعدين مآسي ومشاكل في مكة، وبتجي السنة التاسعة ووضع الناس غير مستقر. لكن هذه السنة فجاء السنة التاسعة يحج أبو بكر بالناس، جاءت السنة العاشرة خرج صلى الله عليه وسلم 100,000 معه حجاج كلهم أتباعه وكلهم أهل إيمان وأهل محبة، 124,000، وانتهت المشاكل من مكة من أصلها. قال عاد بقي شيء، ما دخل يوم الفتح إلا 10,000، فكم فرق بين 10,000 و120,000 في خلال سنتين، من 10,000 إلى 120,000. وقبلها في سنة الصلح ورد إلى مكة 1,500، وبعد الصلح وسكون الناس تسكين النفوس من غلوة شرة اختلطوا ببعضهم وشاهدوا النبي وكان رقت النفوس ودخلوا الناس في الإسلام، فأسلم في السنتين أكثر ممن أسلم من بداية الدعوة. فجاء بعد سنتين إلى مكان 10,000، من 1,500 إلى 10,000. سنتين ثانية ودخل مكة مع 100,000 و24,000. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شيف القرآن قال له فقطع جماجم هؤلاء الذين آذوا وكذبوا قطع رجلهم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان التواب الزم بابي وسبح أحمد واستغفر سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان التواب فسبح واستغفر حتى جاءه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. هذا مع قال فإذا فكر العاقل في صعوبة هذه الأمور التي تهون على الجاهل لأن الحاصل منها لا شيء لم يعذر عن الاحتمال والمداراة وإماتة الشرور والأحقاد. وسيدنا علي يقول الحلم فدام السفيه والاحتمال شان الأبطال وبيتتبين قيم الرجال. ألا ترى إلى قول شاعر: لقد أسمع القول الذي كاد كلما تذكرنيه النفس قلبي يصدع، هيا تصدع، فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرور بما منه أسمع، فما ذاك من عجب به غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع، غير أنني أرى أن ترك الشر للشر أقطع. فساعدوا أنفسهم وساعدوا مواليهم وساعدوا عدوهم، ساعدوا الكل بقطع الشر وقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكانت العاقبة لهم، وكانت العاقبة لهم. وكم سمعتم من قصص في هذا المجال، وسمعتم ما كان يتحامل بعض المنتمين إلى الشيوعية في أيام حكمهم بالبلد، وكان يخص بكثير من الأذى شيخنا الحبيب محمد بن علي بن شهاب عليه رحمة الله، وكان إذا جاء حتى لتوقيع اسمه يمنعهم أن يناولوه الدفتر اللي وقع فيه، يقول خلوا يخرج من السيارة يشلوا بيده، وكان يغلب عليه القول، وكان يسيء إليه ويستهزي به ويسخر منه. فابتلي بمرض ذاك ومات، وبقي أخوه متردد أيخبر بموته الحبيب محمد، يطلب منه يصلي عليه وهل بيرضى بذلك. وهذا كان مذي ومعاند مستهزي متجبر ومتكبر، فبقي متردد وبعدين قال بجرب بروح بكلم وين ان رضي يجي، والا قد اخوي ما يستاهل هذا. فلما جاء يكلم بعد العشاء واستقبل اهلا وسهلا، ما جابك هذه الساعه ما احد به شيء. فهو قال اخي فلان توفي قال رحمه الله، قال بتصلي عليه وتجي؟ قال مرحبا، بكره الجنازه الساعه كم؟ قال كذا. قال قبل الجنازه انا بجي للبيت عندكم اول بجي وبعدين بخرج الصلاة عليه. كل هذا ما يصدق نفسه ذهن هذا كلام زي. قال اصبر اصبر شو دخل. قال جاب قليل الفلوس، قال خذ هذا يمكن تحتاجونها في تجهيزه ماشي عنده اولاده في البيت، خذ اعطوا هذا. خرجت ما انا مصدق نفسي، وانا اقول ايش هذا ايش هذا الانسان. وجاء الى بيت امه وخرج يصلي على الجنازه، وروى أهل الله كيف هم ومن هم وإرث محمد كيف يكون، روى إرث النبي كيف يكون عليهم رضوان الله. ما تقول هذه أخلاق أهل القرون الأولى شيوخنا شوفوا وهجرنا، هذه أخلاقهم. القرآن اللي أثر في الرعي الأول أثر فيهم، وتربية المصطفى اللي أثرت في القرن الأول أثرت فيهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. الله ينظر إلينا والمؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدمنا منا، وكل هنا نعطاه في كل حين. شر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.